سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل التحية والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في كتاب الأطعمة والأشربة، ووصلنا إلى القسم السادس والأخير في هذا الكتاب، وهو اللواحق التي يلحقها المصنف رحمة الله عليه في هذا الكتاب، ويتعرض فيه إلى 9 مسائل. المسألة الأولى، قال: لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا. هنالك أشياء حدث فيها خلاف بين الفقهاء وبين الأعلام، الذي يريد أن يستفاد ويخرج بثمرة هذا الخلاف والنقاش العلمي يرجع إلى كتاب الطهارة من شرائع الإسلام. هنالك اختلفوا هل إن أجزاء ما لا تحله الحياة من الخنزير هي طاهرة أم نجسة. الأعم الأغلب من الفقهاء قالوا إحنا نتعامل مع الخنزير، نتعامل على أنه مطلقا نجس. ليش؟ قال لأن الآية هي أطلقت، الآية هي قالت حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مطلقا من دون أنه تقييد. السيد المرتضى أعلى الله تعالى مقامه قال لا، هذا غير صحيح، أنا أقول بطهارة ما لا تحله الحياة حاله حال بقية الحيوانات الأخرى من غير المأكولة اللحم. فإذا كان شعار أو إذا كان ظفر أو إذا كان سين أو إذا كان أي شيء آخر من الأجزاء، ظفر ما شابه من الأشياء التي لا تحلها الحياة، فهذا أحكم بطهارته. هذا وين؟ هذا في حال الاختيار، هذا في حال الاختيار. أما في الضرورة سيأتي في ما بعد المسألة التاسعة يلحق مسألة أخرى بالمسائل، وهي في حال الضرورة هذه الأشياء كلها ماذا؟ كلها تجوز، من اضطر فغير باب. واضح؟ ففي حال الاختيار الأعم الأغلب من الفقهاء قالوا نحن نحكم بنجاسة ماذا؟ شعر الخنزير، وبالتالي إذا حكمنا بنجاسته نحكم بحرمته. واضح؟ سيد المرتضى قال لا، أنا أقول بطهارته. فبعد على رأي السيد المرتضى في حال الضرورة وفي حال الاختيار شبيه أجزاء ما لا تحله الحياة شبيه طاهرة ولا إشكال في استعمالها. زين، نجي للقسم الآخر أو الأعم الأغلب من الفقهاء، إيش قالوا؟ قالوا نعم في حال الاختيار هذه نجسة. زين مولانا، إذا أنا مضطر إلى استعمال هذا الشعر، قالوا ها، إذا أنت مضطر فيجب أن تستخدم الشعر الذي لا يكون فيه ماذا؟ رطوبة مسرية، اللي هو يعبر عنه أنه أو أوضح مصادقه أنه هو ماذا؟ الدسم الموجود في هذا الشعر. واضح؟ لذا قال لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا، في حال الاختيار لا يجوز استعمال. وهذا ما ادعى عليه ابن إدريس رضوان الله عليه، ادعى الإجماع من الفقهاء على أن يكون ماذا؟ هذا في حال الاختيار لا يجوز استعماله، مع العلم السيد المرتضى يحكم بطهارته اختيارا. زين، فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده، هذه خو نص رواية أنه أنا إذا اضطريت إلى استعمال هذا الشعر فما هو الحد الذي يجوز لي أن أستعمل به هذا الشعر مطلقا؟ لو أكو شيء حددته الروايات، الروايات قالت إنه استعمل بشرط انه يا الشعر مطلق الشعر، قالوا لا، الشعر الذي لا دسم فيه. واضح زين؟ اذا هذا الشعر فيه دسم، الروايات قالت لكم شو تسوي؟ كون تزيل هذا الدسم عن ماذا؟ عن هذا الشعر. واضح؟ وبعد ذلك كون تغسل ايدك. هاي طبعا وغسل يده، هاي نص رواية. مثلا عندنا روية برد الإسكاف عن الصادق عليه السلام قال: قلت له إني رجل خزاز لا يستقيم عملنا. الخزاز هذا الحايك اللي احنا تعبيرنا، لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به. قال: خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم أعمل به. واضح؟ فقالوا كون انه تزيل الدسم او تستخدم ما لا دسم فيه. ها الدسم بالعادة عندما تقطع شعرة تكون لها بويصلة، هاي البويصلة هاي فيها دهن، واضح؟ فيها دسم، هذا المراد في الدسم. زين. اما انه رواية الغسل ايضا عن سليمان الاسكافي انه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير نخرز به، قال: لا بأس به، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي. فنص الرواية شو تقول؟ لازم شنو؟ يغسل إيده. مطلقا اختيارا السيد المرتضى عنده أجزاء ما لا تحله الحياة طاهرة بمطلق. نعم إذا كانت هنالك رطوبة مصرية، إذا هذا الدسم صدق عليه رطوبة مصرية فهي بعد نجاسة. واضح؟ ولا يصدق عليه أنه من الأجزاء التي لا تحل الحياة. جيد. زين. قال: ويجوز الاستقاء أو الاستسقاء بجلود الميتة وإن كان نجسا. واحد عند ميتة، شيخ ضير النعجة مالته توفيت، ماتت، فقال أنا ليش أذبها؟ هذا الجلد ما لفش أسوي، أسوي قربة أستسقي بها. خو إحنا عندنا الميتة شبيها نجسة لا يجوز استعمالها، والحيوانات تطهر وتحل ماذا؟ بالتزكية، وهاي ما تتفرع غير طاهرة وغير مذكاة. فمولانا هاي الشيخ ضير يصير يستعملها بالاستسقاء؟ ماكو مشكلة، يجوز الاستقاء بجلود الميتة وإن كان نجسا، ولكن لا يصلى من مائها. عليكم السلام. زين. وترك الاستسقاء أفضل، ترك الاستسقاء أفضل من ماذا؟ من الاستسقاء في هذه الجلود. زين. وطبعا أيضا إنه بعض الفقهاء إش قالوا؟ كابن البراج والعلامة وقسم إش قالوا من العلماء؟ قالوا لا مولانا، جلود الميتة حرام مطلقا استعمالها. شوفوا وش قال، قال: وترك الاستسقاء أفضل، يعني هذا أنه يشعر بالكراهة. قسم من الفقهاء قالوا لا، تحريم مطلقا، لا يجوز استعمال شنو؟ جلود الميتة.
زين. الآية مخصصة فيها تخصيص مثلا حرم عليكم
لحم الخنزير، هذا من ناحية الأكل يقولون، من ناحية الطهارة والنجاسة كل نجس الخنزير. الثانية: إذا وجد لحم ولا يدري أذكي هو أم ميت أو ميت. شيخ علي اجد طبل المدرسة اليوم، دخل ما أدري وين بالقرية، دخل بمنطقة ولقال لحم وما يدري هذا اللحم هل هو من حيوان مذكى أو هو من ميتة، فما هو العمل؟ مشهور الفقهاء، مشهور الفقهاء استندوا إلى رواية وعملوا عليها. مشهور الفقهاء، واضح؟ الرواية رواية محمد بن يعقوب بإسناده إلى إسماعيل بن عمر عن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل دخل قرية فأصاب فيها لحما لم يدري أذكي هو أم ميت، قال: فطرحه على النار فكل من قبض فهو ذكي، أو فكل من قبض فهو ذكي، وكل من بسط فهو ميت. مشهور الفقهاء اجوا واستندوا إلى هذه الرواية. قالوا كل حيم نجي ما نعلم حاله، ما ندري هل هذا اللحم مذكى أم هو من ميت. قالوا نجي نطرحه في النار نشويه نطبخه، فاللحم المذكى ينقبض، واضح؟ أما الميت ينبسط. هاي مشهور الفقهاء. اجي المحقق رحمة الله عليه والشهيد في الدروس، ايش قالوا؟ اشعروا بتضعيف هذا القيل، قالوا هذا القول ضعيف. شوفوا وش يقول، قال اذا وجد لحم ولا يدري اذكي هو ام ميت قيل، والقيل الما تستخدم للتضعيف، قيل يطرح في النار فإن انقبض فهو ذكي وإن انبسط فهو ميت. وطبعا قيل ضعف هذا القول وما بين هو شنو رأيه، سكت، واضح؟ لما ترجع إلى سبب تضعيفهم لهذا القيل أو لهذا القول الذي عليه مشهور الفقهاء، إيش قالوا؟ قال مولانا لأن سند الرواية فيه مشكلة، اللي هو إسماعيل بن عمر هذا واقفي، خش وشعيب اللي أيضا عنا الرواية هذا شبيه مشترك بين الثقة وبين الممدوح وبين المهمل، عندنا ثلاثة شعيب وما ندري هذا يا شعيب شعيب وقبر. شوف الرواية شو تقول عن إسماعيل بن عمر عن شعيب، يا شعيب وإحنا عندنا ثلاثة شعيب نقلوا عن الإمام الصادق، واحد ممدوح وواحد مهمل وواحد شبيه ثقة، واضح؟ فقالوا هذه الرواية وعمر بن إسماعيل شبيه أو إسماعيل بن عمر عفوا هذا واقفي، فقالوا هذه الرواية في سندها إشكال فلا نستطيع أن نعمل عليها، لذا قال قيل يشعر بالتضعيف، أما مشهور الفقهاء فهذا الحكم عندهم. الثالثة، قال لا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه، وقد رخص طبعا لا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه، هاي عليها أنه آيات وروايات كثيرة، واضح؟ منها لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه، والمسلم أخو المسلم لا يحل له ماله إلا عن طيب نفس منه، وروايات كثيرة في المقام. فشيخ خضير هل يجوز له أن يأكل مال أو طعام سيد علي من دون إذنه؟ لا يجوز، واضح؟ لا يجوز بدون الإذن. مولانا أكو طائفتين رخص لنا الشارع المقدس بأن نتناول من طعامهم ومالهم حتى بدون الإذن، حتى بدون الإذن. الطائفة الأولى هي الأصناف التي ذكرتها آية 61 من سورة النور، آية 61 من سورة النور قالت بسم الله الرحمن الرحيم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. الآية استثنت هذه الأصناف، روح أكل ببيت أبوك ببيت خالك ببيت خالتك ببيت عمك، واضح؟ أكل ولكن شنو؟ أكل حتى طبعا بدون إذن، ولكن شنو؟ بشرط أو شرطين. الشرط الأول أن لا تعلم بكراهة هذا الفعل من صاحب هذا البيت، بيت الصديق، واضح؟ وطبعا عندنا روايات انه يسأل الامام صلوات الله عليه وسلم يا هو الصديق الحقيقي الصديق الفعلي، يقول هذا اللي تأكل ببيته من دون اذنه هذا الصديق، واضح؟ فمولانا سيد علي جايب أكل وحاطه بالثلاجة وتعرس الثلاجة أنواع الأكل وأنواع الفواكه. شيخ الطير يقول والله أنا صديق سيد علي فأطب أكل وأشبع وهمينا أضاوع الشيخ كرار فطية وجهه صاير أصفر قاعد بالمدرسة هنا يطونا بس عدس هم أخذ لفرد دجاجة دجاجتين وأوكله وكذا. هذا التصرف جائز؟ قالوا لا مولانا، أولا الأكل يكون بشرط، بشرط أن لا تعلم بكراهة صاحب البيت، وإلا إذا تعلم بالكراهة لا يجوز قطعا. واضح هذا أولا. اثنين حد الأكل يكون بالمتعارف. لذا هو شوف إيش قال، قال ما وقد رخص مع عدم الإذن في التناول أولا من بيوت من تضمنته الآية اللي هي آية 61 من سورة النور. إذا لم يعلم منه الكراهة، كنت تعرف أنه هذا الأب، هذا الأخ، هذا الإبن، هذا العم، الخال، الخالة، كذا، هاي اللي ذكرتهم الآية الأصناف، كون شنو تعلم. زين شيخ ضير يقول أنا أشك، شيخ جميل يقول أنا أحتمل، يقول له مولانا شككم واحتمالكم وش بيه ما يشتغل، كون أعلم بأنه سيد علي صاحب البيت وش بيه يكره أن واحد يستعمل أمواله مع العلم. ها زين، ولا يحمل منه. همينا أنت من تريد تأكل يا شيخ ضير أكل بالحدود المتعارفة، ومو تأكل وتشبع والدولة تلم الأكل كله بعلاقة وتأخذ وتطلع. واضح؟ طبعا هاي كنا بالجامعة أجي يوميا، طبعا يسوون مثل ما قلت لكم تمن وعدس. دخل علينا يوم من الأيام سمحت الشيخ قال ايش متريقين اليوم؟ قلنا له متريقين فلافل. قال زين ايش متغدين؟ قلنا له قيمه. وعشاء كم؟ قلنا له لبلبي. قال ادرى هاي كلها مكونات الحمص، فلافل وقيمه ولبلبي. فكانوا هالشكل الطباخ مالتنا. فانا اجيب اكل وياي من البيت منك من اهلي. اجي اول يوم الاكل موجود، ثاني يوم الاكل يختفوا، هم مسوي الاكل مال اسبوع كامل. مره مرتين ثلاثه اخر شيء نصب الكميل، لقيت واحد من الطلاب الله يذكره بالخير يجي يوقف يشيل الجدريه مال اكل هالشكل، يحكي ويا الجدريه يقول لها ملكتك نفسي وياخذها ياكلها. فيا شيخ الضير انت مو ملكتك نفسي وتاخذ العلاقه كلها، لا، واضح انه الاكل بالمتعارف، اما تحمل معك هذا غير جائز. قال ولا يحمل منه. هذا الصنف الاول اللي يجوز ان تاكل منه ماذا؟ بدون اذن. الصنف الثاني وكذا ما يمر به الإنسان من النخل وكذا الزرع والشجر على تردد، هذا اللي يسمونه حق الطريق. حق الطريق يا شيخ مرتضى، إذا أنت زرعت نخلة فمن حق الطريق إذا فات سيد حسين ويريد يأكل من هذه النخلة هذا حق الطريق. وطبعا السهم كلام هناك في المطولات، يا نخلة، النخلة اللي داخل بيتك لو النخلة اللي هي مشرفة على الطريق، لأن هو الطريق ليش إنه السيد حسين يحق له يأكل. البعض هالشكل علل، قال هذا الزرع اللي هو في الطريق، الطريق ملك ما شيخ مرتضى، لو الطريق مشترك وما كان مشترك فهو مشترك بين جميع المسلمين، فسيد حسين من يأكل كأنما جاء يأكل إنه مما نبت في أرض له فيها نصيب على نحو الشركة. واضح؟ ف إيش قالوا؟ قالوا هذا حق الطريق يا شيخ منتظر، إذا أنه زرع مرتضى إذا زرعت اتبع شنو إلك حق يا سيد حسين تأكل من نخلة من زرعة من شجرة. واضح؟ على تردد. طبعا اختلفوا قسم، إيش قالوا؟ قالوا التردد هذا عائد فقط على الزرع والشجر، وقسم قالوا لا، عائد على الثلاثة، على النخل والزرع والشجر. ليش؟ لأن قالوا شوفوا وكذا ما يمر به الإنسان من النخل، إيش خلى نقطة ثم قال وكذا الزرع والشجر، ها، فقالوا كأنما أنه التردد هذا راجع على الزرع والشجر. وش هي التردد؟ وش هي المنع؟ إيش قالوا؟ قالوا مولانا هذا باقي على الأصل، باقي على الأصل، واضح؟ اللي هو من تناول مال غيره بدون إذنه شبيه مرتكب للحرام، ولا يجوز تناول مال الغير بدون إذن. واضح؟ فهذا وجه المنع. وجه الجواز؟ قالوا الشيخ الطوسي في النهاية، الشيخ الطوسي أو عفوا في الخلاف إيش قال؟ قال بالجواز وادعى عليه الإجماع وعليه مشهور الفقهاء. قال الشيخ الطوسي هذا عليه إجماع الفقهاء وهو جائز. المسألة الرابعة، نعم، حتى القتل، حتى القتل، نعم. الرابعة، من تناول خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر. هذه المسألة تتحدث عن طهارة البواطن، متى تتنجس بواطن الإنسان، الأمور التي هي في الباطن متى تتنجس. طبعا إن شاء الله إذا الله سهل ووفقكم وصلت للبحث الخارج، هذا فالمبحث هناك يبحثوا انه اكو باطن محض واكو باطن غير محض، واضح؟ خول باطن المحض ما ممكن تطهيره، ما ممكن تطهيره، يعني واحد اكل نجاسة ووصلت الى امعائه او الى معدته، فهذا بعد شلون الطهره؟ هو وصل بعد الامعاء، واضح؟ واكو باطن غير محض. زين هسه انت اشتاق اكل طاهر، ما عندنا هالشكل، ما عندنا هالشكل، ومو هذيك الحيوانات الجلالة اتغذت على عذرة الانسان واجت دليل خاص هالشكل تطهيرها، دليل خاص. اما الانسان فهو شنو هو اللي يتغذى عليه حتى يسمى جلال؟ ما عندنا، ها ما يسمى جلال، تناول نجس، واضح؟ والدليل تناول الجلال، والجلال تعريفه يا هو اللي يتناول عذرة الإنسان، واضح؟ على وجه الخصوص. لذلك مثلا إذا كلب عفوا إذا حيوان أكل إنه نجاسة غير عذرة الإنسان، بعد هم نقول له أنت هذا جلال وروح إنه شو اسمه لو إلى حكم آخر، جيد زين. فمولانا هذا الباطن الغير محض اللي هو باطن الفم، باطن الأنف، باطن الإذن، باطن العين، هاي اللي باستطاعة الإنسان أن يطهرها، هاي مولانا إذا تنجست بنجاسة فمتى يصدق على ما يصدر منها نجس؟ الفم تنجس، فمتى يصدق على البصاق نجس؟ العين تنجست، متى يصدق على الدموع أو الماء الذي ينزل من العين نجس؟ وهكذا. يقول المولانا متى ما يتلون بلون النجاسة أو يتلوث بالنجاسة فهو نجس، أما إذا لم يتلوث بالنجاسة فهو طاهر، واضح؟ لذا شوف قال من تناول خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر مطلقا. قال لا، ما لم يكن متلوثا بالنجاسة، وعلى بعض النسخ أنه شنو متلونا بالنجاسة زين. وكذا لو اكتحل بدواء نجس، واحد خلى بعينه كحل او دواء وهذا الدواء شنو نجس، ايضا دمعه طاهر ما لم يتلون بالنجاسة، واضح؟ فمولانا الباطن الغير محض لا يتأثر بالنجاسة او لا يكون انه نجس الا اذا ماذا؟ الا اذا تأثر بالنجاسة، واضح؟ جيد جدا. هاي اتذكر واحد مرأة اجت تسأل تقول انا جاي امشي بالكاظمية، هذا سوق المزدحم سوق الكويتي، تقول اجوا جماعة يتحارشون ضايقوني، فتقول اجا سكران واحد اجلكم الله مخمور خلصنا من عندهم، فتقول هذا تعارك وياهم، تقول هو سكران ما يدري بنفسه كل ساعة وتفل، تقول والتفة تجعله، تقول انت هذا نقص داري لو عايت هذول يتحارشون بي احسن، تقول كل ساعة تقول قلت له ادري انت شنو هذا جاي تتفل عليهم عليك زين. فهذا البصاق اذا واحد انه يمشي وبصق يما واحد مخمور مو معناها انه انا تنجست، لا مولانا نقول بصاقه طاهر ما لم يتلوث بالنجاسه نفسها زين. قال ولو جهل تلونه أو تلوثه. هسه شيخ خضير نظر ضعيف وما شاف هاي البصاق هل فيه أنه آثار للخمر أو آثار لهذه النجاسة أو هذا الدمع فيه أو لون لهذا الدواء النجس أو الكحل النجس، لو ما بي لون، ما جهل اللون بسبب أنه ظلمة الدنيا ظلمة وما شاف، أو أنه هو نظر ضعيف أو هو ما منتبه. بعد مولانا كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته. قال ولو جهل تلونه فهو على أصل الطهارة اللي هو ياهو كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته. جيد. الخامسة، الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ثم أسلم ولم يقبض الثمن فله قبضة. مولانا يا سيد علي يقول هذا مو لا مالية له، الخمر والخنزير هذا مو ما إلى مالية. إن قلنا نعم مولانا، ولكن حينما باع، حينما باع هذا الخمر أو الخنزير كانت المعاملة صحيحة لو مو صحيحة؟ صحيح، كل ما بالأمر الثمن ما قبضه، فهذا حال حال ما لو كان قابض الثمن. نجي الآن نقول له دب الفلوس، هاي الفلوس إنه أنت ما مستحقها، فالمعاملة حين البيع كانت صحيحة فله أن يقبض الثمن ولا إشكال في ذلك. السادسة، يحل الخمر إذا انقلبت خلا، وعلى بعض النسخ يطهر أو تطهر الخمر إذا انقلبت خلا. هذه المسألة تتحدث عن الانقلاب، أخذت في كتاب الطهارة واحدة من صور الطهارة هو ماذا؟ الانقلاب، أن ينقلب الشيء إلى شيء آخر، هذا الخمر ينقلب ويصير خلا، سواء كان انقلابها بعلاج. شيخ الضير اخترع له مادة نخليها على الخمر شو تصير، مجرد نخليها على الخمر شو تصير، تصير خلط، أو هو وحده إجا هذا ضام الخمر إجا لقى صاير خلط، فالانقلاب شبيه واحدة من المطهرات. قال سواء كان انقلابها بعلاج أو من قبل نفسها، وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة، بغض النظر هاي المادة اللي اخترعها شيخ الضير هي عبارة عن أنه حاجة وبقت موجودة الآن نشوفها موجودة في هذا الإناء اللي فيه الخل، واضح بعد أن صار يعني الخمر بعد أن صار خلا، عين موجودة أو لا استهلكت هاي المادة، راحت دابت واستهلكت. زين، وإن كان يكره العلاج أنه أن تعالج هذا الخمر حتى تقلبه خلا مكروه. نعم، متى تزول الكراهة؟ أن ينقلب الخل حاله، ولا كراهية فيما ينقلب من قبل نفسه بدون أن يتدخل أحد ويعالج هذا الخمر وينقلب لحاله، لا كراهية. جيد. ولو ألقيت الخمر خل حتى يستهلكه لم يحل ولم يطهر. ليش؟ لأن احنا مولانا جاي نقول شنو من المطهرات، الانقلاب لو الاستهلاك؟ الانقلاب. أما هذا الاستهلاك مولانا شبي غير مطهر أبدا، واضح؟ قال ولو ألقي في الخمر خلا حتى يستهلكه لم يحل ولم يطهر، وكذا لو ألقي في الخل خمرا العكس فاستهلكه الخل أيضا إنه شنو مولانا؟ لا يحل ولم يطهر. وقيل يحل إذا ترك حتى تصير الخمر خلا ولا وجه له. يعرفوا أهل الاختصاص، يعرفوا أنه هذا يعني الظاهر من رائحته وكذا أنه يتغير، يعرفوا. زين، هذا القول للشيخ الطوسي في النهاية وابن الجنيد قالوا مولانا إذا تركك هذا الخمر وصار خلا يحل. المصنف اعترض عليهم قال لهم اوف، هو انا الان ايش عندي؟ عندي سائل اسمه خمر، واضح؟ هذا السائل الاول، والسائل الثاني خمر، وعندي ثالث اللي هو مجموح هذا النتاج الجديد، واضح؟ اللي هو هذا المسألة اللي هو خمر زائد خمر، واضح؟
قال مولانا المصنف ايش قالهم؟
قالهم انتوا الان الخمر اذا اجى على الخمر او الخمر اجى على الخمر
تنجس او ما تنجس؟ تنجس. جيد جدا. الان انقلب، صار اكو انقلاب، واضح؟ وصار كله خل. انقل له مولانا المصنف شوف وين اشكاله.
يقول انا عندي خمر
هذا من انقلب، من انقلب الى الخر، فهو اساسا نقص انتقل الى خر، فهو شبيه اصبح طاهر وحلال.
اما الخر
فهو مو نجس، هو متنجس، واضح؟ هذا لا راح ينقلب ولا راح يستهلك، راح يبقى على حاله،
خر متنجس، واضح؟ فكأنه راح يصير عند الناتج الجديد خر منقلب، صح لو لا؟ من خمر زائد خر
متنجس.
وهذا اكو شيء انه يطهره؟ هو يعني ما شيء ينقلب، ينقلب يصير خمر، هو اساسا خمر ينقلب يصير خمر، واضح؟ لذلك شوف ايش قال هو؟ قال وقيل يحل اذا ترك حتى تصير الخمر خلا ولا وجه له. ليش لا وجه له؟ يقول هذا السبب. تعال انت حل انه الطين الحل هذا الفرق، هذا الخل المتنجس اللي سقط في الخمر، فهو الخمر هسه بالانقلاب طهر، ما عنده مشكلة، هذا شلون تطهره؟ واضح؟ جيد جدا. نفس الشيء ها باعتبار هو الخل يعني احيانا عفوا الخمر هو ينقلب احيانا الى خل، او يعني بالعاده لا ينقلب الى لبن، او لا ينقلب، ما عندنا خل ينقلب الى خمر، ينقلب الى لبن او ينقلب الى عصير، او ينقلب الى ماذا؟ الى خل. واضح؟
يحتملون ان هذه النجاسه الحين الخمر الصغيره تحول الى خمر بالمستقبل،
فهو هاي اي زين جيد. السابعة أواني الخمر من الخشب والقرع والخزف غير المغبور. طبعا من الخشب واضح أنه شنو الخشب، والقرع أيضا تعرفون هذا الطين، الطين الكبار هذا كانوا أنه يأخذونه يخلون القشر مالته يسووا أنه شنو إناء للزيت زين، والخزف معروف عندكم بعد أيضا الأواني الفخارية. غير المغبور يعني غير المطلق او المقيم، واضح زين؟ لا يجوز استعماله. ليش؟ لاستبعاد تخلصه، واضح؟ وهاي طبعا ايضا عندنا روايات موجوده في المقام، قال لا يجوز انه استعماله. ليش؟ لاستبعاد تخلصه من الخمر الذي تخلل إلى داخل أجزائه. المصنف إيش قالهم؟ قالهم مولانا هو مثل ما تخلل الخمر إلى أجزائه كذلك الماء يتخلل إلى أجزائه، واضح؟ قال والأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة وغسلها ثلاثا، واضح يا سيد علي؟ فأنت مثل رأي المصنف، بس المصنف يغسل ثلاثة، انت ما قد تغسل ثلاثة. جيد. غير المغبور يعني غير المطلق، الأواني الما مطلية. الثامنة لا يحرم شيء من الربوبات والأشربة وإن شم منه رائحة المسكر. الربوبات شنو يعني؟ اللي نسمي احنا في وقتنا الحاضر المربى، واضح؟ واحد يجي ويسوي مربى مال باذنجان، يصير شيخ غير باذنجان مربى لو لا؟ زين. ها؟
لا
يصير مربى ومن اطيب المربى. اي زين. قال لا يحرم شيء من الربوبات والأشربة وإن شم منه رائحة المسكر. مولانا يا شيخ اخضير يقول جبت الطماطة أنا وحطيتها على النار وغلت، هل يشترط عندما تغلو حال حال العصير العنبي أن تذهب ثلثاه؟ هذا السائل يذهب ثلثاه حتى يحيل، لو هذا مختص فقط في العصير العنبي. هاي أشوفها تخنت الطماطة صارت إنه صلصة، صارت معجون، هذا إنه التين أنا فورته وصار هالشكل، هذا إنه بقية الفواكه. قلنا على مولانا ماكو إشكال، قال مؤشر منه ريحة مسكر، قلنا له حتى وإن شممت منه ريحة المسكر خوش، بشرط ما لم يشاركه في خاصية الإسكار. فبعد إذا واحد طور تفاح واشتم من عنده ريحة الخمر أو ريحة مسكر، نقول له مجرد ريحة إنه شبيه لا تصيره نفسا ولا حراما. زين إذا فعلا صار مسكر، نقول له هنا بعد مولانا كل مسكر حرام، واضح؟ قال كرب الرمان والتفاح لأنه لا يسكر كثيرا. جيد جدا. التاسعة، يكره أكل ما باشره الجنب والحائض. إذا مولانا موجود مجنب، واضح، وباشر هذا الأكل، أو موجود امرأة حائض وباشرت هذا الأكل ولم تتحفظ من النجاسة، فهذا مولانا شنو؟ هذا الأكل مكروه، واضح، هذا الأكل شبيه مكروه. زين. قال يكره أكل ما باشره الجنب والحائض إذا كانا غير مأمونين، وكذا يكره أكل ما يعالجه من لا يتوقع النجاسات. هذا واحد أنا أشوفه شو يشتغل أنه بالنجاسات ومنيده قبل، وين منيده أنه قبل للأكل، واضح؟ شايفين بعض هذولا انه طبعا مسألة ابتلائية، هذولا اللي يشتغلون باللحوم، يشتغلون بالجزارة، بالذبح، بالدجاج كذا، يذبح وادي كلها دم وكذا، وهذا الدم هو نجس، الدم اللي انه طرح الذبيحة نجس، اما المتخلف بالذبيحة طاهر ما في مشكلة، فهذا يذبح والدم طفر على ايديه وعلى ملابسه وكذا، او رجع بنفس الوقت شنو ورجع كذا اللحم ويجي انه يقص لك من اللحم أو يثرم أو ما شاء، فهذا مولانا إنه شبيه، هذا إنه لا يتوقع النجاسات، واضح، فهذا مكروه أن تأكل من يده. زين. قال وكذا يكره أكل ما يعالجه من لا يتوقع النجاسات. بعد وأن يسقي الدواب شيئا من المسكرات. ليش مولانا؟ انه الدابه واحد يجي يشرب الدابه خمر، يجوز لو ما يجوز؟ شيخ ضير انه عنده هذا ابو صابر ضايد من عنده يجيبه من يرد منه عنده وخبزه، ما انا قال لك تعال خل اشربك انه خمر واخليك مسطور، واضح؟ فيجوز لو ما يجوز؟ مولانا هو هذا ما عنده تكليف حتى نقول له حرام عليك، واضح؟ البعض ايش قال؟ قال اذا هذه الحيوانات غير مكلفه والخمر حرام على المكلف، خو الطفل أيضا غير مكلف. نقول له لا مولانا، وردت عندنا أدلة في المقام تقول هذه الأدلة إنه شنو مولانا، هذا الأطفال حرام أن يشربوا هذا الخام. واضح منها مثلا إن من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم في الآخرة، واضح. ويكره الإسلاف في العصير، هذا العصير العنبي يكره أن شنو مولانا تبيع بيع السلف، مر عليكم بيع السلف جيد، وأن يستأمن على طبخه من يستحل شربه قبل أن يذهب ثلثه. ها مولانا هو يا هو هذا اللي يستحل شربه، لو هو غير المسلم وهذا هو يستحل شربه شنو المشكلة؟ خليه لو لا مسلم، واضح، لكن إنه لا يتورع، فهذا انه مولانا مكروه ان تعطيه العصير العنبي وتقول له روح اطبخ له هذا العصير العنبي اذا كان مسلم. شوف قال وان يستأمن على طبخه من يستحل شربه قبل ان يذهب ثلثاه اذا كان مسلما. وقيل لا يجوز مطلقا، واضح، قيل لا يجوز
مطلقا. وهذا القول للشيخ الطوسي في النهاية وابن إدريس الحلي والعلامة الحلي وابنه الفخر ابن العلامة الحلي أيضا. هذول ايش قالوا مولانا؟ قالوا لا يجوز مطلقا، واضح، أن تعطي هذا هذا الذي لا يستحل أو الذي يستحل شرب قبل أن تذهب تلتام مطلقا لا يجوز، أنه شنو تعطيه سواء كان شنو مولانا، سواء كان هذا مسلم أو غير مسلم. المصنف قال والأول أشبه، الكراهة أشبه. ليش؟ قال ها، لأن هذا يسمى ذو اليد. هذا الآن المسلم اللي جاي يطبخ بهذا العصير يسمى ذو اليد، وذو اليد شبيه مقبول، طهارة ما تحت يده ونجاسته مقبولة، واضح. قال بعد ويكره أيضا الاستشفاء بمياه الجبال الحارة. واحد يروح إلى أنه مياه في الجبل هاي اللي تطلع الحمم البركانية ويسبح بيها، هاي أيضا مولانا مكروه، خصوصا إذا كان يشم منها رائحة الكبريت. واضح، البعض علل أنه إذا يشم منها رائحة الكبريت. مستند رواية مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاستشفاء بالحميات، وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد فيها رائحة الكبريت، فإنها تخرج من فوح جهنم. واضح، فهذه فيها كراهة. جائز على كراهة إذا كانت هي من هذا الصنف. ومن اللواحق النظر في حال الاضطرار، يأتي الكلام عنها إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.